لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكره بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. الشرح: معنى ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين أنه من عقائد أهل السنة أن عصاة المؤمنين الذين ماتوا بلا توبة وكانوا من أهل الكبائر إذا عذبهم الله أي عذب من شاء منهم لا بد أن يخرجهم من النار برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، يعني هذا ليس واجبا على الله تبارك وتعالى، هذا من عقائد أهل السنة أن الله تعالى إذا أخرج هذا الذي استحق العذاب من المؤمنين العصاة الفساق أخرجه من جهنم بعد أن نال قسطا من العذاب وأدخله الجنة، هذا ليس واجبا على رب العالمين، هذا برحمة من الله أخرجه الله تعالى برحمته وليس واجبا عليه. ما تقوله المعتزلة هذا خلاف عقيدة أهل السنة، أهل السنة والجماعة يقولون الله لا يجب عليه شيء، الله لا يجب عليه شيء، أما المعتزلة فيقولون مقالة كفرية، يقولون الله يجب عليه فعل الأصلح لعبده، وهذا ضد الدين ضد الإسلام، الله تعالى يفعل في خلقه ما يشاء، يتصرف في خلقه كما يشاء، هو لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، العباد يسألون، العباد يبتلون، العباد عليهم طاعة الله سبحانه وتعالى، أما الله لا يجب عليه شيء، من قال إن الله يجب عليه شيء فهذا ليس بمسلم، ليس بمؤمن لو ادعى الإسلام. وهؤلاء الشافعون إما أن يكونوا أنبياء وإما أن يكونوا علماء أتقياء، الذين يشفعون الأنبياء والأولياء، الأولياء أيضا يشفعون، لما نقول علماء أتقياء، العلماء الأتقياء هم العلماء العاملون، العلماء العاملون هم الأولياء، يعني يستغنى بذكر العلماء الأتقياء عن ذكر الأولياء لأن العالم العامل هو الولي التقي الذي تعلم ما فرض الله تعالى عليه ثم طبق تطبيقا كاملا وثبت على ذلك، هذا يصير من الأولياء كما بينت في درس أمس، فهذا يشفع بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك الشهيد يشفع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الشهيد معناه المؤمن الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قاتل في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ليس للسمعة، ليس ليقال فلان جريء فلان بطل، لا، قاتل لإعلاء كلمة الله لنصرة دين الإسلام، فمات في القتال في قتال الكفار، هذا المؤمن الذي مات في قتال الكفار يقال عنه شهيد، أما الكافر لو مات مع المسلمين في القتال لا يقال عنه شهيد، مجوسي يقاتل مثلا مع المسلمين، المسلمون يقاتلون الكفار، هذا المجوسي انضم إلى المسلمين فقاتل الكفار مع المسلمين، هو كافر لكن قاتل كفارا مع المسلمين فقتل، لا يقال عنه شهيد. من هو الشهيد؟ المؤمن الذي قتل وهو يقاتل في سبيل الله ونيته صادقة، هذا نوع عنه شهيد. أما واحد أخذه مثلا أن الكفار دخلوا بلده من غير قبيلته، من غير جنسه، من غير قومه، فقال كيف يدخلون بلدنا؟ قام قاتل الكفار، واحد كافر قاتل الكفار ليخرجهم من البلد فمات، لا يقال عنه شهيد. الشهادة هذه صفة خاصة، منزل، مرتبة، له مرتبة خاصة في الدين. الشهداء له مرتبة خاصة في الدين، الكفار له مرتبة في الدين ليس لهم شيء، الكفار ليس لهم شيء. لذلك إذا مات كافر ولو كان يقاتل مع المسلمين لا يجوز أن يقال هذا شهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يقاتل مع المسلمين كفار، بقتالهم مع المسلمين هم يقاتلون كفارا مع المسلمين، يقاتلون كفارا مع المسلمين. فالرسول قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أليس أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا على عبادة الأصنام؟ أليس دافع عن الرسول ومنع المشركين من أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام بالدعوة إلى الله، حال بين الرسول وبين المشركين حتى لا يؤذوا رسول الله، وهو ما آمن به، ما صدق، ما دخل في الإسلام، هل هذا معناه أن له منزل عند الله؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون في ضحضاح من النار عن أبي طالب، يعني في منزل، لأن الكفار ليسوا في مكان واحد في جهنم، جهنم مكان واسع، بعض الكفار عذابهم أشد من بعض، هو يكون أخف أهل النار عذابا. لماذا؟ لأنه ما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم بل دافع عن الرسول، منع المشركين من أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك سيكون في عذاب يكون فيه خالدا مخلدا في جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوضع تحت عقبيه جمرتان يغلي من أثرهما دماغه، توضع جمرتان تحت عقبيه يغلي من أثرهما دماغه، لكن هذا في عذاب أبدي لا ينتهي من هذا العذاب ولا يخلص من هذا العذاب، لأن الله تعالى قال خالدين فيها أبدا. لو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، القرابة مجرد القرابة لا تنفع، مجرد القرابة لا تنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو لهب شو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شوف الفرق، هو كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. حين أمر الرسول بإنذار عشيرته الأقربين دعا عشيرته الأقربين، نفذ ما أمره الله به، وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاهم، دعا أقاربه، من بين هؤلاء أبو لهب، فقال لهم أنا دعوتكم حتى تدخلوا في دين الله الإسلام، أنا رسول الله، أخبرهم أنه رسول الله وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالله الواحد الذي لا أحد يستحق العبادة سواه. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، يعني سب الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما في واحد نزلت سورة كاملة في ذمه تقرأ إلى يوم الدين إلا من أبو لهب، نزلت سورة كاملة في ذمه لأنه ماذا فعل؟ عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذمه وذم امرأته، لأن امرأته أيضا شاركت في إذاية الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إذاء المسلمين، وامرأته حمالة الحطب، هذه أيضا تستحق العذاب الأليم الشديد بلا نهاية. طيب واحد نزل فيه سورة في ذمه في القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة، كيف بعد هذا يقول قائل لا أبو لهب في يوم تنين سيخفف عنه العذاب. الله تعالى قال ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يعني للنفي كان ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني الكفار لا يخفف عنهم من عذاب النار، ما بيتخفف عنهم عذاب النار. إذا واحد قال لك طبخ أبو طالب اللي قاله الرسول عن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، هل قال الرسول إنه يدخل جهنم ويبدأ العذاب فيخفف عنه العذاب؟ لا، من الأول عذابه هكذا ويبقى هكذا خالدا مخلدا لا يخفف عنه، لأن الله قال ولا يخفف عنهم من عذابها، فما في تخفيف عذاب عن الكافر في جهنم. لو كان أبو لهب حين أتته البشرى من ثويبة أن الرسول ولد عليه الصلاة والسلام فأعتقها فرحا بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء الخبر في يوم الاثنين الذي ولد فيه الرسول أعتق ثويبة، لو كان فعل ذلك لكنه كافر، الكافر هل يستفيد الحسنات في الآخرة من عمله؟ لا لا، ما بيستفيد في الآخرة الحسنات من عمله. ثم ظهر منه ما ظهر من تكذيب رسول الله وسب رسول الله ومحاربة رسول الله ومحاربة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل شيء يناقض هذا بيكون منه صحيح، لأن هذا جاء في القرآن الكريم، ذمه جاء في سورة تتلى إلى يوم القيامة، فما أتى بخلاف ذلك يكون لا يكون صحيحا. شو اللي أتى بخلاف ذلك؟ اللي حصل أن العباس رأى رؤيا منامية، رأى رؤيا منامية، يعني شاف منام أنه يسقى هذا القدر ماء، أبو لهب يسقى هذا القدر ماء. ليش؟ لأنه أعتق ثويبة حين بشر بولادة محمد عليه الصلاة والسلام. شو شاف؟ منام. منام العباس هو وحي شيء؟ لا، المنام ليس أكثره ليس على الظاهر، أكثره ليس على الظاهر، فمنام العباس ليس على الظاهر، ومنام العباس لا يبنى عليه حكم شرعي، والذي يبنى عليه الحكم الشرعي في هذه القضية ما جاء في القرآن، انتهى الموضوع. لأن بعض الناس بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا حتى أبو لهب يخفف عنه لأنه أعتق ثويبة يوم الاثنين لما أشرته بولادة محمد عليه الصلاة والسلام. الدين لا يحتاج يفترى عليه للبنية نصرته أو بقصد نصرته، دين الله لا يحتاج إلى هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج للافتراء عليه لنصرة دعوته عليه الصلاة والسلام. الدين ليس بحاجة لهذا، الذي يكذب على الدين أمره وخيم، الذي يكذب على دين الله أمره ليس بمستحسن ولو كان بقصد محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. محبة الرسول، الصادق في محبة الرسول يتبع الرسول اتباعا كاملا، هذا اللي بيستفيد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه رؤيا منامية رآها العباس أن أبا لهب يسقى هذا القدر ماء لأنه أعتق ثويبة حين بشرته بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يبنى عليه حكم شرعي. قال العلماء لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف شو يعني لا يبنى حكم شرعي؟ يعني لو أن شخصا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الحكي مثلا في شهر ذي الحجة مثلا أو في شهر المحرم أو في شهر رجب، فقال قائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي يا فلان غدا رمضان فصم، قال العلماء ليس له أن يصوم لمجرد أنه قال رأيت الرسول في المنام فقال يا فلان غدا رمضان فصوم، هي أول شغلة، لأنه لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول في المنام شيئا يخالف ما قرره في حياته، لا يقول، لا يحصل هذا من الرسول، هذا الأمر الثاني مهم جدا. فإذا واحد قال بس أنا شفت الرسول بالمنام عليه الصلاة والسلام، أول شيء منقول له لا نتهمك في أصل الرؤية أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قولك قال لي غدا رمضان فصوم، نطلع على الحكم الشرعي غدا بصير يكون رمضان، إذا كان هو شهر رجب أو المحرم أو صفر مثلا ما بصح يكون رمضان، فمنقول له أنت واهم، الرسول ما قال، نحن لا نتهمك في أصل الرؤية لكن أنت واهم، الرسول ما قال هذا، اتهم نفسك. وقد يحصل أيضا أمر آخر، أن الشخص يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ويسمع كلاما من غيره فيظن أن الرسول هو الذي تكلم بهذا. تتذكر القصة اللي ذكرناها في معرض التحذير من الذين يقولون إن الشيطان أجرى على لسان النبي كلاما؟ هو شو اللي حصل؟ الشيطان ما أجرى على لسان النبي كلاما لأنه لا يستطيع، إنما الشيطان تكلم بلسان نفسه من جهة أوهم بها الكفار أن الرسول يقول هذا الكلام. بس من اللي قال هالكلام؟ الضلال الشيطان، الشيطان من جهة يوهم بها أن الرسول هو الذي يقول ذلك قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. المشركون سمعوا هذا فتوهموا أن الرسول هو الذي يقول، الرسول يقول هذا؟ لا، لا يجوز على الرسول هذا لا في اليقظة ولا في المنام. فلما سجد رسول الله المشركون سجدوا قالوا محمد يمدح آلهتنا، الرسول يمدح آلهتهم؟ أعوذ بالله، الرسول جاء لمحاربتهم ولمحاربة ضلالهم وكفرهم وللتحذير من عبادة الأصنام. هل يجوز أن يمدح الرسول آلهتهم يعني الأصنام التي عبدوها؟ لا. العاقل العالم المتعلم يعرف هذا، الجاهل الذي عقله معكوس وفهمه معكوس ومنحوس ما عنده فهم صحيح هذا قد لا يفهم هذا، يقول لك لا أنا أريد بكتاب التفسير هيك بيقوله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما جاء من القصص مكتوبا أو متكلم به على ألسنة بعض الضالين مما يناقض القرآن فهو فاسد باطل، لم يأخذ فيه. لو كان ما حدا قال لي أنه هذا باطل بالنص عليه، لكن بتعلمي للحق ومعرفة ما يجب للنبي وما يستحيل في حق النبي وما يجوز في حق النبي أعلم بهذا العلم وأدفع بهذا العلم عن نفسي هذا الضرر وهذا الفساد. كفر أناس باعتقادهم أن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي، هذا كفر. ليش كفر؟ لأنه يرفع الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول جاء ليعلم الناس مصالح دينهم ودنياهم. هل يقبل صاحب ذوق وفهم سليم أن الرسول يقهره الشيطان ويجري على لسانه كلام الكفر؟ الذي عنده فهم صحيح لا يقبل هذا، والذي عرف الآية وما ينطق عن الهوى لا يقبل هذا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف يقبل هالكلام بعد ذلك؟ هذا مين؟ الذي تعلم، أما الذي لم يتعلم فهو عرضة لكل شر، الجاهل عرضة لكل شر. واحد إذا كان ماشي في الطريق المظلم وفي هذا الطريق أفاعي وذئاب ووحوش وحيات وعقارب وهو ليس معه ما يستضيء به ما ينير به طريقه وهو يسلك هذا الطريق، أليس هو معرض في سلوكه هذا الطريق مع عدم ما يستضيء به معرض للأفاعي والوحوش والحيات والعقارب والأشواك؟ هو معرض. وهكذا الجاهل هو معرض لكل شر، معرض لكل شر، طالما هو جاهل لا يتعلم ما فرض الله عليه، يستقبل إذا كلمه أهل الفساد يستقبل الفساد وقد يقبله في قلبه ويعتقده ويصدقه ويقول به. هذا حال كثير من الناس اليوم، ما تعلموا علم الدين، ما حموا أنفسهم، ما حفظوا أنفسهم، ثم يلقون بالسمع لكل ناعق، كل واحد مثلا واحد عنده صوت حلو أو واحد متكلم قوي في الكلام يتكلم بسرعة ويذكر قصصا كثيرة تقشعر منها أبدانهم، يقول لك وقفش عن بدني لما حكي هذا، ويحفظ قصصا ويحفظ أشياء كثيرة من قصص الغزوات ونحو ذلك. فبعض الناس يقولوا هذا الزلمة عنده فهم، فيستقبلون منه ما يقول ولو كان فاسدا بسبب جهله. بسبب جهلهم، يتركون علم الدين الضروري ويذهبون إلى التلفزيونات بزعمهم يتعلمون الدين من الفضائيات. وهل يتعلم الشخص دينه من هذه الفضائيات في هذه الأيام يضمن أن الذي يقولونه هو صحيح؟ بل كثير منهم يقول الفساد ويقول الضلال ويقول الكفر على شاشات التلفزيون، وحذرت من هذا كثيرا. واحد مرة قال اللي عاوز يرتد يرتد وليترك هذا بينه وبين ربه، واحد يسمي نفسه داعية، وآخر قال الحمد لله خالق العرش يجلس على العرش، في بداية كلامه يشبه الله بخلقه، يسب الله وهو يقال عنه الداعية فلان، والمسجد ممتلئ بالحاضرين وينقلون عنه ما يقول. في بداية كلامه قال الحمد لله خالق العرش يجلس على العرش، هذا كلام فاسد ظاهر الفساد. ما بيقول يقول خالق العرش ثم يقول يجلس على العرش، كيف يعقل أن يجلس الله والعياذ بالله من الكفر؟ الجلوس مستحيل في حق الله، ثم كيف يقال يجلس على العرش؟ هو خلقه وجعل له حملة، فمعنى كلامه أن الله محمول من قبل الملائكة والعياذ بالله، هل هذا يقبله صاحب العقل السليم؟ لا. واحد طلع على التلفزيون قال محمد يجتهد في التشريع ويخطئ، أعوذ بالله من الكفر. هذا أيضا معنى كلامه أن الثقة ارتفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد كمان طلع سأل المذيع قال له في المسلم يرتد عن دينه، قال له إذا كان المؤمن كامل الإرادة وكامل الحرية له أن يغير دينه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني بس يبلش واحد يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس يذكر هدول يتذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إذا كان واحد كامل الحرية وكامل الإرادة في غير دينه، لكن لما أرسل الله الأنبياء إذا كان الواحد في غير دينه؟ لو كان الله يقبل من العبد أن يعتقد ما شاء ويقول ما شاء لما أرسل الأنبياء، لكان الله ترك الناس ليعتقدوا ما يشاءون وليقولوا ما يشاءون، لما إذن أرسل الأنبياء؟ أرسلهم حتى يرشدوا الناس، حتى يبينوا للناس الصواب، حتى يحذروا الناس من الكفر والضلال. على قول هذا الإنسان اللي هو بيسموه عالم بيسموه رئيس ما بعرف شو من العلماء بيسموهم، قال إنه إذا واحد عنده حرية كاملة بإرادة كاملة في غير دينه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومن عارض رسول الله فهو كافر ليس بمسلم. هذا شيء قليل من كثير مما يحصل على شاشات التلفزيون، شيء قليل 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 مما يحصل من الضلال. نبه الناس وحذر الناس وقول لهم من أراد أن يتعلم علم الدين يطلبه من ثقات بالتلقي الشفوي، من ثقات عندهم معرفة بعلم الدين بالتلقي بالمشافهة، يعني ليس بالبحث في محطات التلفزيون، لأنه عادة ما بيطلعوا واحد على التلفزيون إلا إذا كان لهم من ذلك غرض، إلا إذا كان لهم من ذلك غرض ويدفعون له المال يبذلون له المال. واحد بيسموه مفتي بدولة من الدول ألف كتاب فتاوى حديثة، وواحد سأله هذا أنا قرأته بعيني، سأله قال له فعلت كذا وكذا فهل علي اسم بذلك؟ قال له ليس عليك اسم بذلك بل أنت الاسم بعينه. بداية شو قال له؟ قال له ليس عليك اسم بذلك، بيمزح معه كأنه يعني بالجواب، قال له ليس عليك اسم بذلك بل أنت الاسم بعينه. إذا واحد عصى معصية متفقا على أنها معصية هل يجوز أن يقال له ليس عليك إثم؟ هل يجوز ذلك؟ واحدة بتسأله كم لون لدم الحيض؟ قال لها 1000 لون. ما بوصل لمعلوماتي أنه اللي بيرسمه عنده 1000 لون، يعني أنا ما سمعت. قال لها 1000 لون. شو بيقول الفقهاء عن دماء الحيض كم لون؟ 5 ألوان، 5 ألوان سواد وحمرة وشقرة وصفرة وكدرة، كدرة وصفرة، هاي دول اللي بيقولون الفقهاء. أما 1000 لون، واحد تاني بيسأله بيقول له هل يرى رسول الله؟ هذا مشهور جدا الرجل، لو ما ذكرت اسمه هلا مشهور جدا، أنا بحذر حتى تعرفه. قال له هل يرى رسول الله يقظة؟ قال له نعم يرى، هو يرى يقظة. قال له وأنا رأيته يقظة. هو وين بده يشوف يقظة؟ من أين مثل هذا له أن يرى الرسول يقظة عليه الصلاة والسلام؟ وحتى الذي يراه يقظة إن كان يعني من الأتقياء من الصالحين من الأولياء من شأنه يقول للناس أنا رأيت الرسول يقظة لم تكن مصلحة دينية، قال إيه يرى وأنا رأيته يقظة، وأشياء كثيرة لا يسع الوقت لذكرها، لكن يجب أن يحذر من هؤلاء ومن مؤلفاتهم ومن مقالاتهم. كذلك الطفل يشفع، ورد في الحديث الصحيح أن الطفل يعني من مات طفلا يشفع لأبويه، لأبويه المسلمين، لأن الكافر لا أحد يشفع له، الكافر لا أحد يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، اللهم ارتضى الكفار، فلا يشفع أي أحد لكافر، لا عيسى المسيح يشفع للنصارى، ولا موسى يشفع لليهود، ولا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يشفع للمرتدين من هذه الأمة الذين هم ينتسبون للإسلام لكنهم في الحقيقة كفار، يسبون الله أو يسبون دين الإسلام أو يستهزئون بدين الله، فهذول الكفار لا أحد يشفع لهم. والشفاعة العظمى التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العامة، حين تحصل للرسول، حين يعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتقل المسلمون المستحقون للعذاب من حر الشمس التي تدنو من رؤوس العباد إلى ما هو أخف، حين تحصل هذه الشفاعة العظمى العامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر عند حصول تلك الشفاعة فينتقل من أذى حر الشمس إلى ما هو أشد من ذلك، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما شفاعة الشافعين تنفع من شاء الله له أن يستفيد أن ينتفع بها من المسلمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هم الذين يحتاجون للشفاعة، أما الأتقياء لا يحتاجون لشفاعة الإنقاذ من العذاب لأنه ليس عليهم عذاب، الأتقياء الصالحون الأولياء ما عليهم عذاب، فلا يحتاجون لشفاعة الإنقاذ من العذاب. فانتبهوا، ما بيشفع حدا لكافر، واللي بيقول في شفاعة للكفار بيستفيدوا بتخفف عنهم العذاب، هذا تكذيب للشرع، ومن كذب الشرع كفر. وهؤلاء الشافعون إما أن يكونوا أنبياء وإما أن يكونوا علماء أتقياء أي أولياء، أو يكونوا بصفة أخرى كالشهداء، معناه الشهيد لو لم يكن تقيا يعطى ذلك، هذه خصوصية للشهيد، الإنسان الذي مات قتل في سبيل الله وهو مؤمن ونيته خالصة، هذا ولو لم يكن تقيا بما أنه نال الشهادة سيشفع في 70 من أهل بيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هون لما تذكر الواحد تسدي فيها فائدة، إن الإنسان منا أي واحد منكم من أحبابكم مات له طفل من أطفاله كان ذكرا أو أنثى، إذا كان عمره شهر أو عمره سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، مات طفل ليتذكر أول أمر أن هذا الطفل ليس عليه عذاب، يعني نجا نفذ، يعني نفذ نجا، أي أول شغلة حتى يخفف عن نفسه ويتذكر أن هذا الطفل يشفع له، لهذا الوالد ولأمه، لأم هذا الطفل يشفع له ولزوجته، لزوجة هذا الوالد. وقوله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، معناه أن الله حافظ أهل معرفته المؤمنين به، ومعنى أهل نكرته الذين كذبوا به، إما بنفي وجود الله كالدهرية الذين يقولون الله لا وجود له هؤلاء كفار، وإما بعبادة غيره الذين عبدوا غير الله هؤلاء أيضا مشركون كفار، وإما بتكذيب رسوله، إذا واحد قال أنا لا أؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا أصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، كإنكار ما علم من الدين بالضرورة، حكم علم من الدين بالضرورة هو أنكره، وهذا الأمر كان مشتهرا بحيث بلغ هذا الإنسان، فهذا الذي ينكر المعلومة من الدين بالضرورة وقد بلغه حكم الشرع فيه يكون مكذبا للشرع، ومن كذب الشرع
كفر.
لو واحد قال بس أنا ما أصدق كذب الشرع لكن هو ليس مثل قريب عهد بالإسلام، يعني هلأ إذا مشيت بين كل المسلمين عالمهم وجاهلهم وسألتهم ما حكم البيع والشراء، شو بيقولوا لك كل المسلمين؟ شو بيقولوا لك؟ حلال البيع والشراء، حلال. إذا سألت كل المسلمين الصغار والكبار الجاهل والعالم شو حكم أكل لحم الخنزير؟ شو بيقولوا لك؟ حرام. فإذا واحد بلغه ذلك أن هذا من دين المسلمين فقال بخلاف حكم الشرع قال البيع والشراء منه حلال، ما بيجوز واحد يبيع ويشتري، كفر. لو عم يمزح واحد يعني عايش منه بحيث لم يبلغه الحكم في شرع في الشريعة فتكلم في أكل لحم الخنزير مثلا فقال حلال، هذا من زمان كانوا ما يأكلوه بس هلا صار لذيذ وما بقى فيه ميكروبات مثل الأول، بيحطوه على النار بتروح الميكروبات. التحريم علته التحريم، يعني أقول أنا ليش هذا حرام؟ لأن الله حرمه، خلاص انتهى الموضوع. لو لم أعرف الحكمة من عين من تحريم عين هذا الشيء بس أنا أقول بما أن الله حرمه خلاص فهو حرام، ما أباحه الله فهو مباح، ما فرضه الله فهو واجب، لا مدخل لرأيي في ذلك، مش أنا بتكلم في هذا برأيي، لا مدخل للرأي في هذا، نحن نسلم لله وللرسول. عشان هيك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من الذين رووا المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 من الصحابة رووا المسح على الخفين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من بينات 70 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شو قال؟ لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه. معناته لا ندخل نحن في آرائنا بآرائنا في أمور الدين، نحن نسلم لله وللرسول. انتبهوا لهالكلام اللي عم قوله عشان تعلموا للناس، لأنه كررته كثيرا لكن برجع بكرر، هذا في فائدة. بعض الناس في المجالس إذا ذكرت مسألة دينية كل يقول من هؤلاء الجهال أنا رأيي هيك، يقول الثاني بس أنا ما رأيي هيك. إذا عم تتكلم عن صابونة مثلا رأيي يعملوها مربعة، رأيي يعملوها مستطيلة، رأيك ما بعترض عليك. عم تتكلم عن قميص مثلا بدي أوسع شوي، كم أوسع شوي، ما في ضرر، ما بعترض عليك، تقول رأيي يكون أوسع ما في مشكلة، بس في أمر الدين تشوف ما هو حكم الدين في هذا وتقول سلمت لله وللرسول. لكن المؤمن بيعمل، أما واحد يقول لا أنا ما رأيي هيك، رأيي غير هيك، وهو يعلم أن هذا حكم الشرع فقد كذب الدين، ومن كذب الدين كفر. فنبهوه لا مدخل لآرائكم في قضايا الدين، أنتم لستم من الذين لهم أن يستنبطوا الأحكام من النصوص الشرعية لأنكم لستم من المجتهدين. المجتهد إذا تكلم لا يتكلم بالهوى، يتكلم بناء على الأدلة الشرعية التي هو يعرفها وبآلة الاجتهاد التي صارت عنده فيتكلم في مسائل الدين. أما في واحد منا من المجتهدين أو في واحد بهالعصر أنتم تعرفوا وصل إلى مرتبة الاجتهاد كالشافعي والبخاري وأبي حنيفة ومالك وعبد الله بن عمر وهؤلاء الأكابر، ما نعرف، لا نعرف. هذول عم يتكلموا في الدين ثم يقولون رأيي كذا ورأيي كذا، يقولون احذروا ما أنتم توقعون أنفسكم فيه من الهلاك. ومعنى ولم ينالوا من ولايته أي ما صار لهم حظ من ولاية الله تعالى، يعني الولاية العامة بالإسلام. تذكروا امبارح حكينا عن الولاية العامة، الولاية العامة يعني هو الشخص الذي أسلم، الذي هو مسلم، الذي هو مؤمن، هذا يقال عنه مشمول بالولاية العامة. والمؤمنون أولياء الله يعني الولاية العامة. وقوله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به أي ثبتنا على الإيمان حتى نموت، وهذا هو المراد بلقاء الله، يعني حين نقول نلقاك به أي حتى نموت على ذلك. نسأل الله أن يتوفانا على كامل الإيمان على عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا دعاء حسن، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، يعني يا ربنا ثبتنا على الإيمان حتى نموت عليه. لأن قلنا لقاء الله ليس معناه المقابلة، أنا بيني وبين إخواني أمامي أحبابي أمامي هذه مقابلة بيني وبينهم، أنا أقابلهم وهم يقابلونني، هذا أنا مخلوق وهم مخلوقون. فلما نقول لقاء الله معناته الموت، لما نقول يوم العرض على الله معناه يوم الحساب، يوم الحساب، لأنه يعني في كثير ناس يستعملوا هالعبارات وما بيعرفوا معناتها. ولما نقول، لما يقولوا بعض الناس يستعملوا لفظ يوم العرض على رب العباد أو الوقوف بين يدي الله، ليس معناه أن الله له جارحتان عضوان كيدي هذه ويدي هذه وأنه يحيط بهما بالخلق، لا، بين يدي الله يقصدون بذلك العرض اللي هو الحساب، الوقوف للحساب، هذا معناه. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، أي نرى صحة الصلاة خلف كل بر، أي تقي وفاجر، أي فاسق، من أهل القبلة أي من المؤمنين، هذا معنى هذه العبارة. ونرى يعني هو يقول بصحة الصلاة خلف، أي الاقتداء بكل بر أي تقي وفاجر أي فاسق، من أهل القبلة أي المسلمين. أما الصلاة خلف الكافر فلا تصح، من اقتدى بكافر يعلمه كافرا اقتدى به في الصلاة قال أصلي الظهر مقتديا به فهذا كفر، لأنه صحح الاقتداء بالكافر مع العلم بكفره. أما إن اقتديت بشخص لا تعلمه كافرا بعد أن صليت عرفت أنه كان كافرا حين اقتديت به، فصلاتك لم تصح تعيدها ولا إثم عليك، لأنك ما كنت تعلم، لأنك ما كنت تعرف، تعيد هذه الصلاة لكن ما عليك إثم، ما عليك معصية. كشخص مثلا صلى مع انكشاف العورة ولم يكن عالما، ثم عرف يقينا جزما أنه كان كاشف العورة وهو يصلي، ما عليه إثم لأنه ما كان عارفا عالما، لكن عليه أن يعيد هذه الصلاة. أو صلى شخص محدثا يعني على غير وضوء، نسي أنه ليس متوضئا، كل فكر هو على وضوء صلى، صلاته ما صحت، لكن هل عليه إثم؟ لأنه ما نعرف من هو، ويظن أنه متوضئ، ما عليه إثم، لكن يلزمه أن يعيد هذه الصلاة، أن يعيد هذه الصلاة اللي صلى هو على الحدث، هو من نعرف نازي مثلا. الشرح أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة مع الكراهة خلف الفاجر، أما إذا صلى خلف فاسق فلا ثواب في هذه الصلاة، والانفراد في هذه الحال يكون أحسن. إذا واحد ما وجد إلا فاسقا يقتدي به ينفرد أو يصلي هو به إماما، ليس هو يقتدي بالفاسق، هو هذا الإنسان يصلي إماما بالفاسق له ثواب، أما أن يقتدي بفاسق لا ثواب له. والمعروف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا تصح الجماعة خلف المسلم الفاجر إلا في الجمعة والعيد، يعني معروف في مذهب الإمام أحمد أن القدوة بالفاسق لا تصح إلا في صلاتي الجمعة والعيدين فقط، في غير ذلك إذا اقتديت بفاسق عند الإمام أحمد لا يصح، فلذلك نتجنب هذا الأمر، إن علمنا إنسانا فاسقا نتجنب أن نقتدي به. مثل من الفاسق؟ من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يرتكب ولو كبيرة واحدة متفقا على كونها كبيرة، هذا يقال عنه فاسق. رجع بعيد، الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة ولو كبيرة واحدة متفقا على كونها كبيرة، يرتكب كبيرة ولو واحدة متفقا على كونها كبيرة، خلاص هذا نوع عنه فاسق، كالذي يزني مثلا، كالذي يشرب الخمر، هذه كبائر متفق عليها، كالذي يعمل لواط مثلا، كالذي يأكل أموال اليتامى ظلما، هذا فسق، يعني بغير حق أكل مال اليتيم. نحو 35 عدها العلماء، نحو 35 الكبائر، والذي ورد في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، ليس المراد به الحصر، إنما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الكبائر في مثل هذا الحديث، بعض الكبائر مثلا السحر، الفرار من السحر هذا من الكبائر، الزنا، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذول من الكبائر المتفق على كونها كبيرة، من عمل واحدة منها أو من غيرها من الكبائر المتفق عليها أنها كبيرة هذا يكون فاسقا، الأولى أن لا يصلى خلفه. تبوا عنكم إذا تريدوا. ولا يدخل في ذلك المعتزلي، ولا يدخل في ذلك المعتزلي القائل بخلق العبد أعماله، ولا يدخل في ذلك المعتزلي القائل بخلق العبد أعماله، يعني هذا لا تصح الصلاة خلفه، وكذلك كل كافر، كل من وصل إلى حد الكفر ببدعته مبتدع، يوجد مبتدع ما وصلوا إلى حد الكفر ومبتدع وصلوا إلى حد الكفر، كل من وصل إلى حد الكفر لا تصح الصلاة خلفه. هذا تنبيه، يعني إذا مر عليك في بعض المؤلفات أن الصلاة خلف المبتدع تصح، أن الصلاة خلف المبتدع تصح، فليس مقصود هؤلاء العلماء أن الصلاة خلف أي مبتدع تصح، إنما يقصدون المبتدع الذي لم يصل إلى حد الكفر. واحد مبتدع يعني ترك مذهب أهل السنة والجماعة، ما مشى على حسب مذهب أهل السنة والجماعة في كل المسائل، ترك في بعض المسائل، ما وصل إلى حد الكفر، يقال عنه مبتدع. هل تصح الصلاة خلفه؟ تصح إن لم يصل إلى حد الكفر، لكن هل فيها ثواب؟ لا، لأن المبتدع في أمر العقيدة فهذا على الأقل يكون فاسقا. أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته. يعني المبتدع، المبتدع الله لا يقبل له عملا حتى يدع بدعته، حتى يترك البدعة التي هو عليها، البدعة في الاعتقاد يعني. يعني إذا واحد من المعتزلة ما وصل إلى حد الكفر، ما وصل إلى حد الكفر وعنده فاسد، طب إذا صلى الصلاة معناته يسقط عنه الفرد لكن ليس له ثواب، إذا صام يسقط عنه الفرد لكن ليس له ثواب. شوف قد الشنيعة الموضوع اللي هو واقع فيه، أنه مبتدع في العقيدة، الله لا يقبل له أي عمل يعمله، يعني لا يثيبه على ذلك حتى يدع بدعته، حتى يترك البدعة التي هو عليها. فهؤلاء العلماء ما قصدوا من وصل إلى حد الكفر، لأنه لا خلاف بين المسلمين أن الكافر لا تصح القدوة به، هذا ما في خلاف، ومن صحح القدوة بكافر يكفر، من صحح القدوة يعني الاقتداء بالكافر مع العلم بكفره فهذا يكفر. أما إذا واحد قال إذا صلى الشخص خلف كافر لا يعلمه كافرا، ظاهر أنه من المسلمين، ثم بعد مدة تبين له أنه كان كافرا، فقال أنا ما شو دخلني، صليت وأظنه من المسلمين فصلاتي صحيحة أو صلاته باطلة، هذا لا يكفر، يعني لأن بعض الأئمة قالوا بذلك أنه بما أنه لا يعلم صلاته صحت، بما أنه ما كان يعرف، فهذا لا نقول عنه أنت ضال، لا، قاله بعض الأئمة، أئمة الشرع، أئمة الدين. نحن كلامنا عمن يقتدي بكافر وهو يعلمه كافرا، يعلمه على عقيدة فاسدة. نكمل العبارة: فلا تصح الصلاة خلف من علم ذلك منه، فلا تصح الصلاة خلف من علم ذلك منه، فلا تصح الصلاة خلف من علم ذلك منه. وهذا خلاف ما ذكره بعض الشافعية في مؤلفاته، وهذا خلاف ما ذكره بعض الشافعية في مؤلفاته، يعني المذكور في بعض المؤلفات للشافعية لبعض الشافعية ظاهره أنه يصحح الصلاة خلف كل مبتدع، إطلاق هذا فاسد، إطلاق هذا فاسد. إذا جاء واحد قال لك تعترض على بعض الشافعية، شو بتقول له؟ تقول له نحن مع الدليل الشرعي هل تصح الصلاة خلف الكافر؟ ما في حدا بيختلف بالموضوع من المسلمين، في حدا بيقول بخلاف ذلك؟ فإذا قال لك كتاب فلان موجود هيك ولا كتاب علان موجود هيك، العبرة بموافقة الشرع، فلان وعلان ألا يحتمل أن يقعوا في الغلط اللي أنت عم تسميهم؟ بل كيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني إذا كان الإمام الشافعي نفسه هو صاحب المذهب رضي الله عنه قال: إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، شو معنى كلامه؟ يعني يحتمل أنه أغلط، مش عن قصد، مش هو عم يكذب الرسول، لا، يحتمل أن أغلط، عم بنبه يعني إذا حصل مني مخالفة للحديث لا بياخذوا بالحديث. ليش؟ لأن الشافعية إنما يقول ما قال أخذا من القرآن وشو والحديث، كيف بده يخالف هو الحديث؟ ما هو بياخذ الدليل من القرآن والحديث. فلما يقول الشافعي هذا الكلام معناه كلامه يحتمل أن أغلط، فإذا غلطت ليس تتركوا الحديث، تتركون حديث رسول الله وتأخذون بكلامه، لا، تتركوا كلامي اللي خالف فيأخذوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة يقولها كل إمام، كل إمام يقول هذه الكلمة، وكل إمام يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهب، وأبو حنيفة هيك، ومالك هيك، وأحمد هيك، وكل الأئمة، كل الأئمة هيك. لكن من وين اللي بيأخذوا الأدلة؟ من القرآن والحديث. فإذا ثبت الحديث فهو مذهبي، هيك كل إمام بيقول. فإذا جاء واحد قال لك شو غلط، عم تقول إنه بعض الشافعية غلطوا شو؟ يعني مثل واحد مرة كان عم يتكلم مع شيخنا في موضوع يذكر عن إمام من الأئمة مقالة فيها مخالفة لحديث صحيح صريح للرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الإمام مشهور، لكن الحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول في هذه القضية صريح في إفادة التحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أذكر كثيره فملء الفرق منه حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. يعني اللي هو شيء كثير إذا أذكر، لو أخذ شيء قليل يكون حراما، لو نقطة واحدة يكون حراما. شو اللي أذكر كثيره ولا يذكر قليله؟ بعض الخمور إذا شرب الشخص منها كثيرا يذكر، وإن شرب قليلا لا يذكر. طب شو حكمها هاي؟ شو حكم شرب الكثير منها والقليل حرام؟ حرام بنص مين؟ بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أذكر كثيره فقليله حرام، ولو نقطة واحدة يعني. فينسب إلى إمام شيء يخالف هذا الحديث، فقال له الشيخ عبد الله رحمه الله لهذا الإنسان أن هذا خطأ. قال له الإمام فلان ويخطئ، فقال له من أفضل، عمر أم الإمام فلان؟ فقال عمر أفضل، دغري انتبهوا أن عمر أفضل، قال له عمر أخطأ، فالإمام فلان اللي هو دون عمر أليس قد يخطئ؟ فسكت وانتبه أنه لو كان شخص من العلماء، من الأولياء، من الصالحين، من الأئمة، لابد أن يخطئ في شيء ما، كائنا من كان هذا الإمام، لأنه ليس له مقام النبوة. الرسول جزم في الحديث، وهذا الحديث احفظوه وذكروه، ما منكم من أحد ما فيها إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا يؤخذ من قوله ويترك، يعني في شيء خطأ بده يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول جزم وقال ما منكم من أحد، يعني ما في استثناء، الكل يعني الكل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لابد يكون وقع في خطأ ما. الشافعي، مالك، أبو حنيفة، أن يعرفوا الحديث وبيعرفوا أن هذا ينطبق عليه ولو كانوا أئمة هدى. فميجي واحد يقول أنا بغلط بالمرة، يا لطيف، كيف بده يقول ما بغلط بالمرة والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. أما رجب ديب قال الشيخ ما بيغلط، قال الشيخ ما بيغلط، قال والشيخ إذا قال لك اللبن أسود بتقول له اللبن أسود، هذا خلاف دين الله، والذي يصدقه أعمى، أعمى البصيرة من يصدق هذا. الرسول يقرر أن الولي مهما كان وليا لابد أن يخطئ. رجب ديب يقول لا الشيخ ما بيغلط، شو معنى كلمته؟ الشيخ إذا قال لك اللبن أسود بتقول اللبن أسود، يعني ما بيغلط. في لبن أسود؟ العلم ما في لبن أسود، في حسب أصله ما في لبن أسود. فكيف يقول هذه المقالة؟ هذه مقالة فاسدة، وهي ضد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حاجة عند العبارة ولا يدخل في ذلك المعتزلي القائل بخلط العبد أعماله فلا تصح الصلاة خلف من علم ذلك منه، وهذا خلاف ما ذكره بعض الشافعية في مؤلفاته. وقوله نرى أي نعتقد، يعني لما بلش بالعبارة ونرى يعني نعتقد، يعني عم يقرر أنه يعتقد هذا الأمر اللي هو صواب اللي هو صحيح. قال المؤلف رحمه الله وعلى من مات منهم. الشرح أننا نعتقد وجوب الصلاة على من مات من المسلمين برهم وفاجرهم. إذا مات الإنسان فاسقا يصلى عليه، إذا مات الإنسان تقيا يصلى عليه، إذا مات الإنسان قد حصلت منه معصية من الكبائر من المسلمين هو يصلى عليه. لكن ليش الرسول كان لا يصلي على من عليه دين؟ مش لأنه لا يصلي عليه، لا، لو كان لا يصلي عليه ما كان الرسول قال صلوا أنتم عليه، وأن الصحابة صلوا أنتم عليه. ليش ما كان يصلي على من علم أنه مات وعليه دين حتى يشجع المسلمين على وفاء الديون قبل الموت؟ يعني بيسمع واحد أن الرسول ما صلى على واحد مات وعليه دين، إذا هلا متت أنا والرسول عايش، إذا صلى علي الرسول أي فضل أناله بصلاة الرسول علي؟ فيتشجع يتنشط على أن يفي الدين قبل أن يموت. لأجل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى على مسلم مات وعليه ديون. وإلا مش معناته أنه لا يصلى عليه، ليش قال للصحابة صلوا أنتم عليه؟ هو ما صلى بس أرشدهم أن يصلوا عليه، معناته الصلاة عليه تجوز. نحن نصلي على المؤمن التقي ونصلي على المؤمن الفاجر، على المؤمن الفاسق. وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول. خلص المسلمون الآن يصلون كما كان الصحابة يصلون على المسلم الذي مات وعليه ديون. والبر هو التقي والفاجر هو من كان من أهل الكبائر. قال المؤلف رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. الشرح أننا لا نحكم من تلقاء أنفسنا بأن فلانا من أهل الجنة وأن فلانا من أهل النار. ليش؟ لأن هذا غيب، تبوا أحبابنا، لأن هذا غيب. فليس لنا أن نقول بالجزم فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار. لو كنا عم نحكي عن رجل مؤمن عايشين معه طيب، الرجل بين عليه أنه طيب، ليس لنا أن نقول فلان هو عايش هذا الإنسان من أهل الجنة نجزم، أو واحد كافر ليس لنا أن نجزم بالتعيين فلان من أهل النار هو عايش. أما إذا مات على الكفر نحن نعتقد أن كل كافر سيدخل جهنم لأن الله أخبر بذلك، أو واحد أخبر القرآن عنه تبت يدا أبي لهب وتب فرعون مثلا نعتقد جزما هذول من أهل النار، واحد أخبر الرسول أنه من أهل الجنة خلاص هذا جزما من أهل الجنة. نحن عم نحكي على التعيين، على التعيين، ليس لنا هذا من الغيب ونحن لا نعلم الغيب. أما إذا عم نبين الحكم الشرعي قال لك واحد المؤمنون إلى أين مصيرهم؟ فبتقول له المؤمنون إلى الجنة. قال لك الكفار إلى أين مصيرهم؟ بتقول له الكفار إلى جهنم وبئس المصير. أما على التعيين واحد عايش ما بيجزم أنا، بس فيني أقول من مات على الإيمان فهو إلى الجنة ومن مات على الكفر فهو إلى النار. هذا كلام صحيح. ولو كان منغمسا في الذنوب فما يدرينا إن كان الله كتب له الموت على التوبة. واحد كان يقطع الطريق ثم صار من أكابر الأولياء، واحد كان قاطع طريق من أكبر الكبائر قطع الطريق ثم صار من أكابر الأولياء. وفي سيدنا عمر قبل أن يسلم كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر رضي الله عنه اللي هو من أكبر الصحابة قبل أن يسلم كان يريد قتل النبي، سمع أن أبا جهل عمل ضمانا يعني عزاه جائزة من يقتل محمدا فله 100 ناقة، فذهب إلى أبي جهل قال له أبا الحكم صح الضمان مصبوطة يعني هالقصة؟ قال له نعم صح الضمان. فأخذ خنجرا وضع عليه السم وتوجه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مقلب القلوب قلب قلبه، مقلب القلوب قلب قلبه وصار من أفضل الأولياء، أفضل أولياء أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. شو كان رايح يعمل والعياذ بالله قبل أن يسلم؟ كان متوجها لقتل الرسول. هذا دليل أنه نحن لا نجزم. كان بحسب الظاهر ذاهب متوجه ظاهرا إلى قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. الله قلب قلبه: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نحن نتعلم. الله هو مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نسأل الله يثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الطاعة. وكذلك لا ندري إن كان هذا الإنسان الذي ظاهره الآن الخير ممن كتب عليهم الشقاوة، فإنه لا بد أن يختم له بعمل أهل النار. لذلك لا نقول فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار من تلقاء أنفسنا، إلا من شهد له الشرع. نحن ما نقول إلا إذا شهد الشرع بذلك فنحن مع الشرع. أبو لهب نقول عنه من أهل النار لأن القرآن شهد عليه، ما نقول يخفف عنه، ولا نقول يسقى ماء يوم الاثنين، لا يسقى ولا يخفف عنه. أما أهل بيعة الرضوان وأشباههم فنشهد لهم بالجنة لأن الشرع شهد لهم، الرسول شهد لهم عليه الصلاة والسلام، العشرة المبشرون الرسول شهد لهم، أهل بيعة الرضوان الرسول شهد لهم، أهل بدر الرسول شهد لهم، فمن شهد له الرسول نحن نشهد له. قال المؤلف رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. أما إذا ظهر منهم فالرسول قال أنتم شهداء الله في الأرض. إذا ظهر منهم خلاص، إذا ظهر منهم أمارة ذلك، علامة ذلك، ما يدل على ذلك، فنحن نشهد بما عليهم بما ظهر منهم. واحد عم يقول الكفر، شو بقول عنه؟ كافر. واحد قال أنا أعتقد كذا وكذا من الكفر، نقول عنه كافر. مش مثل ما قال خالد الجندي، قال أنا لا أكفر القائل، أكفر القول والعياذ بالله من الكفر والضلال. قال أنا لا أكفر القائل، أكفر القول. ما بيحكم بالكفر على القائل، هو الذي قاله، هو الذي فعله. إذا واحد فعل الفعل هو مسؤول عنه، قال القول هو مسؤول عنه، فكلامه فاسد باطل، ظاهر البطلان يعني. الشرح أننا لا نكفر أحدا بدون دليل، ولا نحكم على أحد بالشرك بدون دليل، ولا بالنفاق بدون دليل شرعي. والنفاق هو اعتقاد خلاف ما يظهره الشخص من نفسه. في نفاق بالعمل، في نفاق بالإيمان. النفاق بالإيمان يعني يظهر الإسلام لكن في قلبه ليس بمؤمن، هذا نفاق في الإيمان الاعتقاد يعني. وفي نفاق بالعمل، يكون الشخص من المسلمين لكن عنده صفات المنافق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه علامة المنافق، إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. يعني بيكون الواحد مسلم وفيها الصفات، هذا اسمه نفاق العمل، مش معناته صار كافرا. أما الذي يقول أنا مؤمن، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن في قلبه يحقر الدين، يحتقر الرسول صلى الله عليه وسلم، يحقر الصلاة، فهذا ليس بمسلم، ليس بمؤمن. اكتبوا عندكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم، يعني لا يجوز لنا أن نسيء الظن بالمسلم دون قرينة، دون ما لنا به أن نظن به بحسب الشرع. إن بعض الظن إثم. قال بعض أئمة التحقيق، هذه جملة مهمة كثير حأمليها عليكم. قال بعض أئمة التحقيق، يعني من العلماء الذين عندهم فهم سديد في هذه القضية، قال بعض أئمة التحقيق: إذا سئل عن المؤمن المحسن بعينه، إذا سئل عن المؤمن المحسن بعينه، يعني واحد حالته منيحة من أهل الإحسان، من أهل الفضل بعينه، قالوا له ماذا تقول في هذا؟ إذا سئل عن المؤمن المحسن بعينه أين هو؟ يعني قالوا له ماذا تقول في هذا؟ أين هو؟ يعني وين مصيره حيكون؟ إذا سئل عن المؤمن المحسن بعينه أين هو؟ فالجواب أن يقال إن مات على الإيمان وأداء الفرائض إن مات على الإيمان وأداء الفرائض، تائبا من الكبائر، تائبا من الكبائر، مستغفرا من الصغائر، مستغفرا من الصغائر، فهو في الجنة. يعني قيد، شو بعرف شو حيصير فيه بعدين هذا الإنسان، فهو في الجنة. وإذا سئل عن جماعة المسلمين، يعني في فرق بين هون بالجواب بين السؤال عن شخص بعينه من المحسنين وبين السؤال عن جماعة المسلمين، وإذا سئل عن جماعة المسلمين أين هم، يعني ما مصير جماعة المسلمين أين هم، فالجواب أن يقال في الجنة، فالجواب أن يقال في الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار في الجنة تجري على وجه الأرض، على وجه الأرض من دون حافات، ليس لها أخاديد، ما لها حفر، يعني تجري على وجه أرض الجنة، تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت أشجارها الأنهار، في أشجار في الجنة تجري تحت الأشجار الأنهار على وجه الأرض من غير أن تكون في الأخاديد في الحفر. يعني كتبت الآية، وإن سئل عن كافر مشار إليه أي معين، يعني إذا سألوه عن كافر بعينه ماذا تقول في فلان اللي هو كافر عايش حي، يعني وإن سئل عن كافر مشار إليه أي معين يقول إن مات على كفره فهو في النار، إن مات على كفره فهو في النار. عشان هيك أحبابنا انتبهوا، لما كان الإمام الشافعي في مجلس وحضر فيه حفص الفرد المعتزلي الذي أنكر صفة الكلام القائم بذات الله، وناظره الشافعي وأقام عليه الحجة وكفره، هذه القصة حكيناها قبل هذا، قال له لقد كفرت بالله العظيم، مش هذا اللي بده ياخذ منها الدليل، اللي حصل مع سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان واحد من أهل الذمة في مجلس، كان عمر يقرر أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقال هذا بلغته اللي هو ما بيعرفها عمر، قال إن الله لا يضل أحدا، هذا الكافر قال إن الله لا يضل أحدا، فقال عمر للترجمان اللي بيعرف لغته ماذا يقول هذا، فقال له يقول إن الله لا يضل أحدا، فقال له كذبت يا عدو الله، هو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء، هون كرمت وهو يدخلك النار إن شاء، لأن عمر لا يعلم على أي شيء سيموت هذا اللي هو كافر الآن، يعني هو هلا كافر بس أليس قد يهتدي قبل أن يموت ويموت على الإيمان، فقال له وهو يدخلك النار إن شاء. أما لو سئل عمر ماذا تقول في جماعة الكافرين، شو بيقول في النار، لو سئل عمر أو أي مسلم لو سئل ماذا تقول في جماعة الكفار يقول بجهنم، كل الكفار في جهنم. أما إن سئل عن كافر مشار إليه، مشار إليه مشط الشرب أصبع يعني معين، يعني فبيقول إن مات على كفره فهو في النار، لأنه إن غير الله حاله قلب قلبه فصار من المؤمنين ومات على الإيمان فهو في الجنة. ولا يقول هذا في النار، ولا يقول هذا في النار، لأنه قد يتوب ويموت مؤمنا، لأنه قد يتوب ويموت مؤمنا. ولا يقول هذا في النار لأنه قد يتوب ويموت مؤمنا. وإذا سئل عن جماعة الكفار، وإذا سئل عن جماعة الكفار فالجواب أن يقول هم في النار، وإذا سئل عن جماعة الكفار فالجواب أن يقول هم في النار، لقوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم. والفجار هنا بمعنى الكفار، والفجار هنا بمعنى الكفار. أما لما استعملها المؤلف فاجر، شو أصد فيها؟ فاسق، ما أصد فيها كافر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم سامحنا واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا جسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن النزول بعد الرفعة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك الصابرين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك الذين يقومون الليل في طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا فيما بقي لنا من العمر من كل كفر ومعصية، إنك ربنا على كل شيء قدير. وأكرمنا اللهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، واغفر لكل من حضر هذا المجلس يا أرحم الراحمين، ولكل من يسمعه برحمتك يا أكرم الأكرمين. واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، وعافنا واعف عنا والطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين. قبل أن نهلل قولوا اللهم
اللهم
انو لله تعالى. اللهم
أوصل
مثل
ثواب ما
تقبل
من أعمالنا
إلى كل من حضر هذا المجلس وإلى شيخنا رحمه الله
وإلى كل مشايخنا
وإلى كل من يسمع هذا المجلس
هلل